الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة تتسلى بعذابات الناس، البنش مقطوع والبديل موجود. مجلس وزراء لتضييع الوقت والكابيتال كنترول من تأجيل إلى آخر. بخاري يبحث مع الهيئات الاقتصادية في رفع الحظر عن استيراد السعودية المنتجات اللبنانية. الراعي صوت بكثافة لتعكس الصناديق هوية لبنان. مطلقا برنامج القوات الانتخابي جعجع حاسب ثنائية حزب الله ومنظومة الفساد، ومعكم نحن فينا. مقتل 3 فلسطينيين في الضفة، وغانس مستعدون لكل الاحتمالات. موسكو تعلن سيطرتها على ميناء ماريوبول. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. بصريح العبارة، المنظومة الفاسدة الحاكمة تتسلى بعذاب المواطن وإذلاله، وتخلق له الأزمات والأوجاع يوميا لتلهيه عن أنها هي من تسبب له الموت البطيء بفعل فشلها في إدارة البلد المنهار، أو على الأقل إدارة أزمته، لأنها وبكل بساطة غير قادرة على اجتراع الحلول الناجعة أو حتى التخفيف من ألامه. فبعد مشقات البحث عن الأدوية والاستشفاء والمحروقات والخبز، خلقت السلطة أزمة البنج عقب التوقف عن تسليم أدوية التخدير للمستشفيات، ما يؤثر سلبا على إجراء العمليات الجراحية. وبما أن اللبناني اعتاد على الأدوية البديلة بغض النظر عن مدى جودتها، وجد له بديل عن المورفين المقطوع، وهو دواء آخر يقع ضمن الفئة العلاجية نفسها وفق التطمين الذي أصدرته وزارة الصحة. أما استحقاق أيار، فإن هناك من يسعى في الخفاء لتطييره بشتى الطرق المالية والدبلوماسية، مدعيا أنه لا يخشى النتائج التي حتما ستعطيه الأكثرية وتجدد البيع له، رغم أن قطار عهده أوصلنا إلى جهنم. فإلى كل لبناني، ما تضيع البوصلة، حاسب منظومة الحزب والتيار التي دمرت ولا تزال وطنا أردته سرمديا، وقضت على أحلام ومستقبل وطموحات الأجيال الجديدة، وحصرتها فقط بحقيبة سفر. صوت صح تيصح لبنان. نبدأ بجديد الوقت الضائع.
إذن يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدة في 11 من قبل الظهر، وعلى جدول الأعمال 29 بندا. وأفادت مصادر وزارية بأن إدراج المجلس البند المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية يندرج في إطار إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وفق مطالب صندوق النقد الدولي لاستعادة النمو وتوفير البيئة المواتية للنشاط الاقتصادي عبر إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين النافذة بشكل يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ويزيل العوائق التي تحول دون تحقيق النمو المنشود.
أضافت المعلومات أن ذلك يشمل مواد متعلقة بقانون السرية المصرفية، لا سيما تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع، ومواد قانون الإجراءات الضريبية، مشيرة إلى أنه في حال أقرت تحال فورا إلى مجلس النواب في وقت ينتظر ويستفسر عدد من الوزراء عن خطوة مؤسسة ضمان الودائع ومهيتها.
والمشروع المتصل بهذا البند وزع أمس على الوزراء وسط انطباع أنه قد يتم إرجاؤه لضيق الوقت لكونه مؤلف من 22 صفحة، إلا إذا أفاد الوزراء بأنهم اطلعوا عليه.
وقالت مصادر رسمية أن موضوع التعيينات والتشكيلة الدبلوماسية لم يطرح في الجلسة لأنه لم ينضج بعد، وهو بحاجة إلى اجتماعين بين وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب والرئيسين ميشيل عون ونجيب ميقاتي لعرض الصيغة الأخيرة على رئيس الحكومة أولا ثم على رئيس الجمهورية.
من ناحيتها، لاحظت مصادر سياسية أنه في ضوء عدم التوصل إلى صيغة لإقرار مشروع قانون الكابيتال كنترول في اللجان المشتركة أمس، والتجاذب الحاصل حول قانون جديد للسرية المصرفية يقضي برفعها ووضع ضوابط لها، مما يعني أن البنود الإصلاحية قد تتأخر ما لم تحدث معجزة، الأمر الذي يؤثر سلبا على المفاوضات مع صندوق النقد الذي يشترط الإصلاحات المضي قدما في إبرام الاتفاق مع لبنان.
معلوم أن جلسة اللجان النيابية المشتركة انتهت من دون إقرار قانون الكابيتال كنترول، وستعقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل في وقت تم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 24725 للشراء و 24775 ليرة للبيع.
في طريق عودته من مالطا إلى روما في الثالث من الشهر الحالي، تحدث قداسة البابا فرانسيس إلى الصحفيين مشيرا إلى أنه يفكر في لقاء بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وأن يكون اللقاء في الشرق الأوسط، فيما ترددت معلومات أن البابا قد يلتقيه في لبنان.
إلا أن وكالة رويترز أشارت إلى أن الفاتيكان يدرس إمكان حصول لقاء بين البابا وبطريرك موسكو وعموم روسيا في القدس في حزيران المقبل، وأن الكرسي الرسولي يدرس إمكان تمديد زيارة البابا للبنان في حزيران المقبل، ما يسمح له بالسفر إلى القدس للقاء البطريرك كيريل.
ونقل الصحفي فيليب بوتيلا من وكالة الأنباء الإيطالية عن مصدرين موثوق فيهما فضلا عدم الكشف عن هويتهما أن خطة البابا تقضي بزيارة لبنان في 12 و13 حزيران، ومن ثم السفر إلى عمان صباح 14 حزيران، على أن ينتقل بعدها بالهليكوبتر للقاء رأس الكنيسة الأرثوذكسية. وفي حين أكد أحد المصدرين حصول الزيارة، اعتبرها المصدر الثاني ممكنة وليست مؤكدة.
وفي وقت تلقى الرئيس نبيه بر رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريشار جالاجر حول زيارة البابا فرانسيس للبنان، قال مصدر مقرب من بكركي أن التحضيرات للزيارة بدأت، وتم تكليف المطران ميشيل عون رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس البطارقة والأساقف الكاثوليك ويمثل الكنيسة الكاثوليكية في اللجنة الوطنية التي سيشكلها رئيس الجمهورية ميشيل عون، والتي ستهتم بتحضير الزيارة، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يحتاج إلى بعض الوقت كي يتبلور، حيث ستقوم اللجنة بتحضير برنامج أولي يتم إرساله إلى الفاتيكان للموافقة عليه.
وعن احتمال إجراء القداس الاحتفالي الشعبي الذي سيرأسه البابا في المرفأ، أجابت المصادر أن الأمر غير معروف حتى الساعة، إنما ستكون هناك لفتة خاصة للمرفأ سواء بزيارة أو القيام باحتفال ما، لكن لا شيء مؤكدا عن مكان القداس. وعن لقاء الرؤساء الثلاثة، أوضحت المصادر أن البابا يلتقيهم عادة في القصر الجمهوري نظرا لضيق الوقت.
وأشارت إلى أن كل اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة التي تأتي لتعطي رجاء وأملا للبنان، وبالطبع لدى البابا كلمة رجاء يحملها إلى اللبنانيين، معتبرة أن توقيت الزيارة مهم جدا في هذه الظروف، لكن الأهم أن نكون على مستوى هذا الاهتمام الدولي بنا، كما أن اللبنانيين على موعد مع استحقاق الانتخابي أو الانتخابات التي تسبق زيارة البابا، على أمل أن تأتي نتائجها ضمن هذه الأجواء التغييرية.
في الأثناء وفي خلال الإفطارات الرمضانية، أقام السفير السعودي وليد بخاري إفطارا في دارته في اليرزي، شارك فيه رئيس الهيئة الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وعدد من أعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية. وقد بحث بخاري في موضوع رفع السعودية الحظر عن استيراد المنتجات اللبنانية والتنسيق معها لمعالجة الموضوع بسرعة.
السفير السعودي كان زار بروتوكوليا الرئيس عون وأطلعه على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصص لتقديم الدعم الإنساني في لبنان، فضلا عن إبداء المملكة استعدادها لتفعيل العلاقات المشتركة بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني ومساعدته في الظروف الصعبة التي يمر بها.
مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى ذكرت أنه خيمت على اللقاء أجواء ودية، لسيما وأن بخاري بدر إلى تقديم المعايدة لرئيس الجمهورية لمناسبة قرب حلول عيد الفصح، مبدية أملها في أن تحمل عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت مؤشرات مستقبلية حول عودة الاحتضان العربي والخليجي للبنان اقتصاديا وماليا، ومد يد العون له في هذا الزمن الصعب، كما كان دأب أشقاؤه العرب على مر الحقبات والأزمات اللبنانية الماضية.
صحيفة الديار كتبت من ناحيتها أن السفير الفرنسي أنجريول التقت أخيرا مسؤولين في حزب الله ووضعتهم في أجواء قرار عودة السفيرين السعودي والكويتي قبل وصولهما، وأن هذه الخطوة ليست متعلقة بالانتخابات النيابية ولا تهدف إلى زيادة التوترات في البلد وتحديدا مع الحزب، وكشفت لهم أن العودة تمت بالتنسيق مع فرنسا، وبخاري سيزور كل القيادات اللبنانية الرسمية وسيلتقي القوى السنية في 8 أذار.
كما طمأنتهم إلى أن الصندوق السعودي الفرنسي لمساعدة لبنان اجتماعيا سيبدأ عمله بعد الانتخابات، وفرنسا لن تستثني أي لبناني من هذه المساعدات.
توقفت مصادر سياسية عند بروز عوامل عدة مقلقة تؤشر إلى نوايا مبيتة لتعطيل الانتخابات النيابية، رغم كل المواقف الرسمية والسياسية التي تؤكد حصول هذا الاستحقاق في 15 من أيار المقبل.
أولا لعدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم عملية اقتراع المغتربين في الخارج والبالغة كلفتها نحو 4.5 مليون دولار، في حين لم توفر الدولة سوى 3 ملايين دولار على ما أكد سابقا وزير الخارجية.
ثانيا، التهديدات المتواصلة بتنفيذ إضراب شامل لأعضاء السلك الدبلوماسي اللبناني بالداخل والخارج معا. ثالثا، تعثر تأمين الكهرباء لكل مراكز الاقتراع على امتداد الأراضي اللبنانية حتى الساعة، نظرا للتعقيدات اللوجستية والكلفة المالية الباهظة لمثل هذه العملية الصعبة، على الرغم من كل التأكيدات التي يعلنها المسؤولون خلاف ذلك.
ورابعا، التلويح بامتناع بعض القضاة وموظفي القطاع العام عن الالتحاق بالمهمات والمواقع المحددة لهم للإشراف وإدارة العملية الانتخابية برمتها، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة التعويضات المالية الممنوحة لهم مع تدني قيمة الرواتب والأجور وارتفاع تكاليف النقل.
المصادر لفتت إلى أنه لم يجرؤ أي مسؤول سياسي أو حزبي جهارة برفض إجراء الانتخابات حتى الآن، والكل علنيا وعلى الأقل يؤكد حصولها في موعدها، ولكن ضمنيا يبدو أن الكل لا يرغب بإجراء الانتخابات، لكنه لا يستطيع البوح علنا بذلك خشية إثارة الرأي العام في الداخل ومساءلة المجتمع الدولي في الخارج الذي يشجع ويحرص على حصول العملية الانتخابية في موعدها الدستوري ويلوح باتخاذ عقوبات ضد كل من يعطلها.
ويلاحظ كما كتبت اللواء أن أكثر من محاولة بذلها النائب جبران باسيل لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية في الأشهر الماضية، تارة من خلال الإلحاح على تعديل قانون الانتخاب لجهة حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع باختيار من يمثلون أو من يمثلهم من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية استنادا للقانون الحالي، بعدما تكشفت مؤشرات ملموسة عن امتناع شريحة واسعة منهم للتصويت لمرشحي التيار في مختلف الدوائر الانتخابية استياء من ممارساته السيئة وفشل العهد العوني، وتارة أخرى باشتراط إنشاء الميجا سنتر لإجراء الانتخابات رغم معرفته المسبقة باستحالة تنفيذ هذا المطلب في الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات، ناهيك عن الالتفات والمكامن المتبقية لإعاقة وتعطيل هذا الاستحقاق، وكلها فشلت حتى اليوم.
وتابعت الصحيفة يبدو الآن أن من يتحكم سياسيا علنا أو من وراء الكواليس بأحد العوامل الأربعة المذكورة باستطاعته تعطيل إجراء الانتخابات النيابية، وبالطبع فأن باسيل أحد هؤلاء البارزين وببصماته واضحة لا تحتاج إلى تأكيدات إضافية، فهل ينجح هذه المرة حيث فشل في السابق التوصل إلى تسويات والصفقات الإقليمية والدولية المرتقبة؟
في الأثناء، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن الأمل هو أن تفرز الانتخابات المقبلة وجوها جديدة، فمن غير المعقول أن تظل الأسماء نفسها تسيطر على الحياة السياسية في لبنان منذ أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أنه يدعو إلى التصويت بكثافة في الانتخابات المقبلة من أجل أن تعكس الصناديق الانتخابية هوية لبنان.
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في خلال إطلاق برنامج القوات الانتخابي للعام 2022 إلى منح القوات وكالة أكبر وأعم لتستطيع من خلالها وضع حد للتدهور الحاصل وإطلاق عملية الإنقاذ المنشودة، وقال إن القوات دائما على عهدها ووعدها، بدنا وفينا إذا أنتم كان بدكم وعطيتونا سئتكم، وتوجه إلى اللبنانيين داعيا إياهم إلى المحاسبة عبر الاقتراع.
تدعوكم القوات اللبنانية رفاقا مناصرين أصدقاء ورأي عام لبناني عام واعي صادق مع نفسه ومسؤول ومثقف، لتحاسبوا بدقة وموضوعية كل من تولى سدة المسؤولية والسلطة، وتحاكموه عبر صناديق الاقتراع على أخطائه وسقطاته وفساده وفق القواعد الديمقراطية الصحية، وليأتي إلى سدة المسؤولية من أثبت التجارب أنه الأكثر كفاءة والأكثر نزاهة والأكثر صلابة والأكثر عطاء والأكثر استقامة، وليذهب الفاسدون وتجار الهيكل إلى قعر التاريخ. وبما أن الاقتراع يشكل عقابا لمن لم يحقق أمان الشعب أو لمن انحرف عن الثوابت الوطنية العامة، فأنه في الوقت عينه يجب أن يشكل ثوابا لمن ثبت في قناعاته وجسد خطا أقرنه بالأفعال الواضحة الشريفة الشفافة يمثل طموح أكثرية الشعب اللبناني، إذ لا تحتمل الديمقراطية التعميم الظالم، فلا تهدر أكثرية فاسدة حق الصالحين ولو قلوا. انطلاقا من الإشكاليات الأساسية التي يعاني منها لبنان منذ أكثر من 3 عقود وهي ثنائية، أولا هيمنة حزب الله على القرار السياسي والأمني والاستراتيجي في الدولة. ثانيا، تحكم منظومة الفساد بمفاصلها كافة انطلاقا من هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة.
وطرح جعجع خارطة طريق متكاملة من النواحي السياسية الاجتماعية والاقتصادية.
حصر السلاح بيد الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطة التنفيذية. 2. تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 و1680 و1701. 3. الاستعانة بقوة دولية ضمن القرار 1701 لضبط حدودنا الشرقية. 4. ترسيم الحدود البرية والبحرية. 5. ضبط الحدود بمعابرها الشرعية وغير الشرعية. 6. اتخاذ التدابير كافة لحماية سيادة الدولة وثروتها النفطية. 7. تأكيد الحياد الإيجابي وحمايته بتوثيقه في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. تحييد لبنان واللبنانيين عن الصراعات والمحاور. 9. التأكيد على اتفاقية الهدنة كما ورد في البند ب من الفقرة الثالثة من وثيقة الوفاق الوطني بعنوان تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. 10. تطبيق اللامركزية الموسعة التي تقضي بتنظيم لبنان وفق مناطق محلية وتجمعات سكانية على الأراضي اللبنانية كافة، تستفيد من الصفات التفاضلية لكل منطقة جغرافية وتعزز الإنتاجية الاقتصادية والرفاهية وتحقق المرونة الإدارية والمالية وتراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والحياتية لكل منطقة وتحقق أهداف التنمية المستدامة. 11. رفض التوطين وضرورة عودة النازحين السوريين الفورية إلى سوريا.
وصل وزير الطاقة والمياه والإطفائيات إلى القاهرة على رأس وفد لإجراء محادثات مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، تتناول مشروع إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي وتوقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع الجانب المصري.
وكان فياض أشار في وقت سابق إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطط الكهرباء ستبدأ قريبا جدا، كاشفا عن تلقي آخر مسودة عن العقود فيما يخص الغاز المصري، وموضحا أن الحصول على التمويل من البنك الدولي مرتبط بالحصول على الإعفاءات الأمريكية من تداعيات قانون قيصر.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس 3 وفيات و188 إصابة جديدة.
عثر على الفتاة كاف ميم 18 سنة جثة مشنوقة داخل منزلها في حي صنين في زقمكاي الكسروان، فيما لم تعرف الأسباب حتى الساعة، وحضرت القوى الأمنية والمباحث الجنائية والدفاع المدني ونقلت الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية في الساعات 24 الأخيرة، بينهم صبي ومحام في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة. وذكرت مصادر طبية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي في خلال مواجهات متفرقة في عدد من مدن الضفة الغربية مساء أمس، في حين دعت حركة حماس إلى النفير. في المقابل، أعلن الجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقال نحو 20 شخصا يشتبه بأنهم إرهابيون في العمليات أمس.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن جيشه جاهز لكل الاحتمالات، وأكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك أن تل أبيب تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، نافيا صحة أنباء عن اعتزام مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح في المسجد الأقصى. واليوم دعت حركة فتح إلى إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء.
إلى جديد الحرب الأوكرانية، فقد أكدت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على ميناء ماريوبول وحررت جميع الرهائن الأجانب الذين كان يحتجزهم من وصفتهم بالنازيين على متن السفن في الميناء، مهددة باستهداف مراكز صنع القرار في كييف ردا على محاولات أوكرانية لشن هجمات وصفتها بالتخريبية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية.
وبثت وسائل إعلام روسية صورا قالت إنها للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إنه ليس لديه معلومات عن استسلام لواء من مشاة البحرية في ماريوبول.
رئيس بلدية ماريوبول قال إن أكثر من 100,000 شخص ما زالوا محاصرين داخل المدينة من دون أي وسيلة لجلب الطعام أو الماء، متهما موسكو بعرقلة قوافل المساعدات.
بدوره، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف من أن بلاده ستعتبر المركبات التي تنقل أسلحة تابعة للولايات المتحدة وحلف الناتو إلى الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة، بينما أعلن البيت الأبيض تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.
المتحدث باسم البنتاغون كشف عن محاولة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاتصال بنظيره الروسي سيرجي شويغو، لكن موسكو لم تستجب، مشيرا إلى أن 30 دولة تقدم مساعدة أمنية لأوكرانيا حاليا. وأعلن البنتاغون في السياق ذاته عن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية، مؤكدا استعداد واشنطن لعواصم أخرى لتسليح أوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية.
وأظهرت صور أقمار صناعية تواصل إعادة انتشار قوات روسية في مناطق شرق أوكرانيا استعدادا لعمليات محتملة في الدونباس.
كما رصد إنشاء قاعدتين عسكريتين في جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، يحتمل أن تستخدمهما القوات الروسية في الإمداد ودعم العمليات في ماريوبول وخيرسون وميكولايف.
وندد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي برفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف أعمال القتل في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، إضافة إلى وصفه الروس بأنهم شعب شقيق. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رؤساء بولندا ودول البلطيق الثلاث: سأبذل كل ما في وسعي لمناقشة هذه المسألة معه.
ووصف الرئيس البولندي الهجوم الروسي على أوكرانيا بالإرهاب، وقال إذا أرسل أحدهم طائرات وجنود لقصف مناطق سكنية وقتل مدنيين فهذه ليست حربا، هذه وحشية ولصوصية وإرهاب.
نختم الطقس مع سيمون حتشيتي.
طقس ربيعي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره يلي بتعود لمعادلات الموسميه، بتسجل على الساحل 25 درجه، فوق الجبال 21 وبالداخل 24 درجه مع رياح نشطه. رياحها بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وبتنخفض بشكل ملحوظ فوق الجبال وبالداخل مع رياح نشطة مساء. والسبت طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: المنظومة تتسلى بعذابات الناس، البنج مقطوع والبديل موجود. مجلس وزراء لتضييع الوقت والكابيتال كنترول من تأجيل إلى آخر. بخاري يبحث مع الهيئة الاقتصادية في رفع الحظر عن استيراد السعودية المنتجات اللبنانية. الراعي صوت بكثافة لتعكس الصناديق هوية لبنان. مطلقا برنامج القوات الانتخابي جعجع حاسب ثنائية حزب الله ومنظومة الفساد. ومعكم نحن فينا. مقتل 3 فلسطينيين في الضفة وغانس مستعدون لكل الاحتمالات. موسكو تعلن سيطرتها على ميناء ماريوبول. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.